الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فتح الباري شرح صحيح البخاري، ولا زلنا وإياكم في هذه التقدمة التي لا بد منها قبل الدخول في الموضوع. وكنا تحدثنا في اللقاء الماضي عن ترجمة البخاري رحمه الله تعالى، وسرنا مع الرجل حتى أتاه اليقين وحتى أقبل على ربه، وقد رؤيت له منامات كثيرة فيها بشريات، ويعني الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والشيء بالشيء يذكر، فقد حدثتني بعض أخواتنا من الفيوم الأسبوع الماضي تقريبا على إثر كلام كثير من أهل العلم عن العلامة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى، فهاتفتني تلك الأخت الفاضلة وأخبرتني أن لها أختا يعني لم تبلغ الحلم، أو هي على وشك أن تبلغ الحلم، وقد رأت الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله تعالى ورأته في صورة حسنة، وسألته أين أنت الآن يا شيخ؟ فقال لقد دخلت الجنة والحمد لله رب العالمين. وهذه رؤيا خير وبشرى يبشر بها الصالحون، وتدل على حسن الخاتمة إن شاء الله عز وجل، وعلى ما أعده لعباده الصالحين عنده من نعيم. من لطيف ما رؤيا للبخاري رحمه الله عز وجل أنه قد رآه غير واحد من أصحابه في المنام وهو يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فإنما يدل على تمام تمسك البخاري بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لا، وهو الآن إذا ذكر البخاري ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت السنة وذكر الحديث ذكر البخاري رحمه الله تعالى، فصار علامة مميزة على أحسن تصنيف صنفه بشري، وهو كتاب صحيح البخاري الذي اتفقت الأمة كلها على قبوله وعلى صحة جميع ما فيه، حتى لو حلف أحد الناس كما قال ذلك أهل العلم، لو حلف رجل بالطلاق أن كل ما في البخاري صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمينه صحيح، وامرأته على ذمته لم تطلق منه، يعني لأنه حلف على شيء حقيقي ليس فيه أدنى مخالفة. كتاب البخاري كتاب جليل القدر، ونحن الآن سنتعرف في هذه الحلقة على ملابسات تأليف هذا الكتاب. لماذا صنف البخاري كتابه الصحيح؟ ما الذي دعاه إلى هذا؟ وكيف كان حال التصنيفات قبل البخاري؟ هل البخاري هذا هو أول واحد ألف في السنة كما قد يظن بعض الناس؟ ولهذا دائما إذا أرادوا أن يطعنوا في السنة طعنوا في البخاري، لأن بعضهم لفرط جهله بالسنة وعلومها لا يعرف من المحدثين إلا البخاري، وبالتالي لما يجي يطلع غيظه في المحدثين مش لاقي غيره، هو البخاري اللي موجود فيقعد يضرب في البخاري. فهل البخاري هذا هو أول إنسان صنف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أم سبقه مصنفون كثيرون وأئمة كبار ألفوا كتبا كثيرة أكبر من كتاب البخاري؟ وإذا كان كذلك، فما هي الميزة التي امتاز بها كتاب البخاري عن الكتب التي قبله، حتى صار كتاب البخاري علما على كتب السنة. يعني غالب الناس لا تجهل البخاري، حتى يعني كبيرهم وصغيرهم، عامهم عاميهم وعالمهم، لا يكاد يخفى البخاري على أحد. فما الذي جرى قبل البخاري؟ لماذا صنف البخاري كتابه؟ وما الذي جاء به البخاري إذا كان أحد سبقه إلى هذا الفن؟ ما الذي جاء به جديدا ولم يسبق إليه رحمه الله تعالى؟ وما هو موضوع هذا الكتاب؟ الصحيح هذا بيتكلم في إيه بالضبط؟ إيه ترتيبه؟ إيه قصته يعني؟ وما هي طريقة البخاري في هذا الكتاب؟ ما المنهج الذي سار عليه البخاري في كتابه؟ لأن معروف أن الإنسان لا يستطيع أن يفهم الكتاب، أي كتاب كان، حتى يعرف منهج المؤلف فيه. الذي يذهب يشتري الكتاب ثم يأتي به ويضعه هكذا على الرف دون أن ينظر فيه لا يستفيد به أصلا. حتى قد يكون أحيانا ما بعض هؤلاء عنده مكتبة ضخمة جدا ومحتاج موضوع مهم جدا بالنسبة له، والموضوع بين يديه، ولكنه لأنه لما جاء بالكتاب وضعه في الرف ليزين به المكتبة لم يستفد شيئا بهذا الكتاب، والموضوع كما قلت في أمام عينيه بين يديه، ولكنه لم يحسن معرفة ما عنده. فكذلك أي إنسان حتى يفهم ما في الكتاب وحتى يستطيع أن يتصور الكتاب لابد يعرف منهج المؤلف في هذا الكتاب، عشان حتى لما يحب يعني ينقده كما قد يفعل بعض الناس الآن بغير فهم، لما حتى يجي يفكر ينقد يبقى يحاكمه إلى منهجه، ينقده على أساس من الصحة، يبقى هو فاهم وبتكلم في إيه، ثم بعد هذا يتكلم معه في نفس طريقته، ولا يفعل كما قال القائل أريها السها وتريني القمر. يبقى البخاري ماشي في سكة والراجل اللي مفكر نفسه فاهم ده وجاي ينقده ماشي في السيف في الاتجاه المعاكس. شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. إيه داخل شحوم البقر في خراب العراق؟ الله أعلم، كلام لا رابط بينه. ولكن هذا شأن هؤلاء الذين يمشون في طريق والبخاري في الطريق الآخر ولا يلتقون أبدا، ثم يأتي يحاكمون البخاري ويتكلمون عنه بكلام لا يليق. ونحن في هذه الأيام نعاني هذا الأمر في أحدث حادث جرى قريبا، ويعني عامة الناس عنه غافلون، شأن تلك المرأة الحمقاء التي أخرجت كتابا تسيء فيه للنبي صلى الله عليه وسلم إساءات بالغة، وتعتمد في هذا تزعم على البخاري وتقول البخاري هو السبب في الحاجات دي كلها، البخاري لقد صور البخاري لنا النبي بصورة قبيحة. هي لا تفهم أصلا شيئا، لا تفهم شيئا، ثم ذهبت تكيل التهم للبخاري، تقول البخاري هذا مجوسي، البخاري مجوسي، الله ايه يعني البخاري كيف جاءت بهذا الكلام الذي لم يخلق الله له اهلا اصلا؟ ما احنا قلنا في اللقاء الماضي ان البخاري اسمه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن برزبه ابن المغيره بن برزبه البخاري الجعفي، وقلنا ان برزبه هذا جد البخاري كان مجوسيا، وان ولده المغيره اسلم على يد اليمان الجعفي. فايه اللي حصل؟ يعني واحد كان احد اجداده مجوس ثم اسلم جد من اجداده، وبعد هذا ولد أبوه مسلما وولد هو مسلما، ما الذي يعيبه في هذا؟ أليس الصحابة كلهم كانوا كفارا ثم أسلموا؟ فهل يمكن أن نقول الصحابة كلهم كفار كما يقول الروافض الأخباث؟ مش ممكن، لأن حتى لو كانوا كذلك فقد أسلموا، والإسلام يجب ما قبله. فهي لفرط جهلها لما عرفت أن أصله أن جده كان مجوسيا ظنت تلك الخرقاء إن الراجل برضو طلع لسيده، يعني عامل زي جده. طبعا هذا كلام لا يقوله إنسان يعقل، ولو إحنا ردنا على أهل العلم أن أباءهم كانوا مجوسا أو كذا أو كذا سنرد كل علوم الإسلام، لأن الغالب كتب السنة كتب الستة غالب مصنفيها ليسوا من العرب، بل غالبهم كانوا أعاجم أو كانوا من أصول فارسية أو غير ذلك. يعني مسلم بن البخاري هذا بخاري من بخارة، وأصله كما تعلمون كان أحد أجداده مجوسيا ثم أسلم، ولا يعيبه هذا. ومسلم نيسابوري، وأبو داود سجستاني، والترمذي من ترمذ برضو زي هناك كده جنب البخاري، وابن ماجه من قزوين، وأحمد بن شعيب النسائي ده مصري صحيح لكن أصله من نسا، لكن هو كان مقيما في مصر رحمه الله تعالى. فهتلاقي الأئمة الستة غالبهم الإمام أحمد بن حنبل مروزي أصله من ورو، أصله من مر برضه هناك كده وراء النهر، ثم حملته أمه وهو في بطنها وجاءت به إلى بغداد وولد في بغداد، لكن أصله من هناك، وإن كان أصل مولده يعني، لكنه في الأصل عربي أحمد بن حنبل. فلو احنا اخذنا بمنطق هذه المرأة في ان كل واحد كان اصله فارسي او كان اصله مش عارفه، يبقى نرد الاصل بقى ونرد الحديث اللي جاه به، هنرد الدين كله. ومش بس كده، القرآن الكريم، القراءات التي نقرأ بها الآن في جميع أنحاء العالم، قراءات السبع المتواترة، خمسة من القراء السبعة ليسوا عربا، أصلهم من أصول يعني فارسية أو أصول رومية، ليسوا عربا على كل حال، إنما هم موالي، كما يقول الشاطبي في حرز الأماني: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولا. يقول بعد ما ذكر القراء السبعة اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو البصري وابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي، قال ان السبعه دول اثنين بس منهم اللي هم اصلا من العرب، اللي هم ابو عمرو المازني البصري، ابو العلاء، ابو عمرو بن العلاء، وابو ابن عامر الدمشقي، دول بس اللي اصلهم عربي، وباقي القراء الخمسه السبعه الخمسه الباقيين من السبعه كلهم اصولهم موالي، يعني كانوا ابناء سبي وابوهم كانوا عبيدا وهكذا، وجايين من مكان اخر غير العربي غير العرب. ومع ذلك نحن نقرا بقراءتهم، يعني مثلا في مصر وأجوارها يقرأ بقراءة حفص عن عاصم، عاصم ابن أبي النجود الكوفي، هذا أصله غير عربي، فكان ماذا؟ إيه المشكلة يعني؟ لكن طبعا كما قلت، لأنهم لا يعرفون إلا البخاري فإنهم يحيكون حوله الخيالات والأوهام. والبخاري رضي الله تعالى عنه في سماء بعد فوق ما يظنون وما يعني يحسبون رحمه الله تعالى. لماذا صنف البخاري كتابه الصحيح؟ وهل كان الكتاب الصحيح للبخاري أول تصنيف صنف على وجه الأرض في السنة؟ لا، ليس كذلك. التصنيف بدأ قبل البخاري بوقت طويل، وعايزين نفرق بين أمرين، بين التصنيف وبين الكتابة. في فرق بين كتابة الأحاديث وبين تصنيف الحديث. الكتابة إن هي تكون الأحاديث موجودة في ورق أو مكتوبة في الرقاع أو مكتوبة، المهم مكتوبة يعني، ليست مسموعة فقط. ولا يلزم من الكتابة أن يكون هناك تصنيف، يعني قد تكون الحاجات دي مكتوبة بس متفرقة كده في ورق، ورق هنا ورق هنا ورق هنا، واخدين بالكم؟ ولا يلزم من نفي التصنيف نفي الكتاب. لو احنا مثلا قلنا إن لم يكن هناك مصنف للحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ده صحيح ولا غلط؟ صحيح، لم يكن هناك كتاب مثلا كده مؤلف من أبواب على عهد النبي. لكن هل معنى عدم وجود تصنيف للحديث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم تكن هناك أحاديث مكتوبة على عهد رسول الله؟ ليس هكذا. لو إن واحد بقى جاء سأل سؤال تاني وقال لم تكن السنة مكتوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا غلط؟ غلط. ولو هو قال لم تكن السنة مدونة أو مصنفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صح، مظبوط. يعني هناك فرق بين التصنيف والتدوين وبين الكتابة. كما قلت، التدوين والتصنيف معناه الجمع، ان انا اعمل كتاب، لكن انا ممكن اعملش كتاب وابقى كاتب الحاجات اللي عندي كلها كده في قصاصات واوراق، لكن لم اصنف بعده كتابا. وهذا كان حال القران والسنه معا. فمثلا القران الكريم هل كان مكتوبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان مكتوبا القران على عهد النبي. اما لماذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي؟ كان في ناس بتكتب، مكتوب على العظم وعلى الأوراق وعلى اللخاف وعلى جذوع الشجر وعلى أشياء كثيرة جدا، وعلى الجلود وعلى الرقاق. كان القرآن مكتوبا على عهد رسول الله، ولكنه لم يكن مجموعا في مصحف واحد، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه برأي عمر بن الخطاب المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه أيضا، وجمع هذه الأوراق التي كانت عند هذا وذاك من الصحابة، جمعها كلها في مصحف واحد. أول الأمر، يبقى القرآن كان مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان مفرق. والذي صنعه أبو بكر أنه جمع كل هذا في مصحف واحد. كذلك السنة، السنة كانت مكتوبة وكان يسمح بكتابتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تكن مجموعة في كتاب، ما كانش فيه تصنيف. وعشان كده البعض بيسيء الفهم ويغلط على الصحابة والتابعين، ويجي يطعن ويقول لك السنة كلها كانت مش موجودة، ده بدأوا التصنيف أيام البخاري. البخاري ده مولد سنة كام؟ سنة 190. طب ومن 190 لغاية بقى رقم لغاية أيام الهجرة كام سنة؟ حوالي مثلا 180 سنة. كان فين الحديث في الوقت دوت؟ كان مكتوب. حديث كان مكتوب من أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن مجموعا في كتاب واحد كما نقول. طيب يعني إيه كلام دوت؟ وكيف نوفق بين هذا الكلام وبين الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. طب ما هو حديث في صحيح مسلم النبي ينهى عن الكتابة. نقول لما هو ينهى عن الكتابة يبقى معناه إيه بقى؟ إن كان هناك ناس بتكتب، أليس كذلك؟ أم سينهاهم عن شيء لم يكن موجودا؟ هل يصلح أن يقول لهم لا تصعدوا إلى القمر؟ هو كان في حد بيطلع القمر ساعتها؟ لو قال لهم حاجة كده ما كانش ينفع، لأن ما في أحد يطلع القمر أصلا وقت ذلك. فلازم النهي يوافق محلا، لازم الكلام لما أنا أنهى واحد عن حاجة يبقى هو بيعملها، أو بحذره هو كان مفكر وبقول له ما تعملش. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم اللي بيحتجوا به على منع الكتابة بيقول لهم إيه؟ لا تكتبوا عني غير القرآن، يبقى هم فعلا كانوا بيكتبوا السنة، ولكن النبي نهاهم أول الأمر حتى لا يختلط القرآن بالسنة، ولم يكن قد يعني رسخت أقدامهم ساعتئذ في الإسلام ومازوا بين هذا وذاك. ثم مما يدل على أنها كانت مكتوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. بيقول لي كان بيكتب منكم حاجة يمسحها بقى. وقد اتفقت الأمة وأجمع أهل العلم على صحة هذا الحديث بما دل عليه من أن هناك كتابة وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن النهي كان بسبب عدم أو خوف اختلاط القرآن بالسنة، وكان هذا في أول الإسلام، ولكنه بعد ذلك صرح صلى الله عليه وسلم بإتمام الكتابة. فها هو عبد الله بن عمرو يأتيه يقول له: يا رسول الله، إن قريشا تقول لي إن محمدا بشر يغضب ويرضى، أتكتب عنه كل شيء؟ لاموه يعني، كان عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمر يكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له قريش: محمد بشر يغضب ويرضى، فيعني انتقم ما تكتبش كل حاجة. فذهب وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. كذلك حديث أبي هريرة الذي في الصحيح: لم يكن أحد أكثر حديثا مني عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهو عبد الله بن عمرو يكتب الحديث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترك لأهله من بعده الصحيفة الصادقة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها في حياة رسول الله. ولا يحصى كم من الصحابة كانت له صحف كتبها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الأعمش يأتي مرة ويجلس بين أصحابه ثم يعطيهم المصحف ويقول لهم: اسمعوا مني سورة البقرة. سمعوا لسورة البقرة، فيقرأ عليهم البقرة لا يخرم منها حرفا، ما يغلطش في شكل واحد، ثم يلتفت إليهم ويقول: أرأيتم حفظي للبقرة؟ قالوا: نعم. قال: لا، أنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة. ده أنا أحفظ صحيفة جابر بن عبد الله أكثر من حفظي لسورة البقرة. يعني جابر كان له صحيفة. وسمر بن جندب رضي الله تعالى عنه كانت له صحيفة رواها عنه أولاده، وكذلك كثيرون. يعني لو احنا الآن جلسنا نتكلم في هذا الأمر لذكرنا شيئا كثيرا، وقد يعني ذكر من هذا قسما كبيرا الشيخ الأعظمي، وسأبين هذا بعد هذا الفاصل من أجل صلاة العشاء، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ف فكنا نتكلم قبل الفاصل عن كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن هناك كتابة كثيرة، وأن من يقول لم تكن السنة مكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واهم أو غالط، لأنها كانت بالفعل مكتوبة، كان كثيرا منها مكتوبا. وقد ذكرت لكم شيئا من هذه الصحف، وممن أجاد في جمع هذه المكتوبات التي كتبت في ذلك العهد وبعده بقليل الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في رسالته للدكتوراه التي حصل عليها من كامبريدج، وكان يرد فيها على مزاعم المستشرقين، وقد طبعها المكتب الإسلامي منذ أكثر من 20 سنة باسم دراسات في الحديث النبوي. وقد اعتنى ذلك الفاضل بجمع هذه الكتب بجمع هذه الصحف التي كتبت في من ذلك العهد وبعده حتى بدأ عهد التصنيف، ليرد على مزاعم المستشرقين الذين زعموا أن السنة لم تكن مدونة حتى جاء البخاري أو جاء من قبله بخليل. طيب، يبقى إحنا فرقنا الآن بين أمرين، بين تدوين السنة وبين كتابة السنة. الكتابة موجودة، ما فيش فيها مشكلة دي، لكن التدوين لم يكن قد وقع فعلا. جمع هذه المكتوبات في كتاب واحد كما صنع أبو بكر مع القرآن لم يكن هذا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن موجودا أيضا في عصر الصحابة لأشياء كثيرة، لأسباب يعني ثلاثة مثلا. أولها ما ذكرناه من نهيهم عن الكتابة أول الأمر، أنهم كانوا قد نهوا عن كتابة السنة أول الأمر في أول الإسلام يعني، وبعد هذا صرح لهم، فهذا النهي عطل كثيرا منهم وجعل البعض يحتاط حتى النهاية ويأخذ بالحذر يعني. السبب الثاني هو سعة حفظ هؤلاء في تلك الحقبة في عصر الصحابة وعصر كبار التابعين، كان الحفظ لا يزال هو السائد في تلك الأوقات، فكانت أذهانهم سيالة، يحفظ الواحد منهم الكتاب كله في جلسة، وبعضهم قد يسمع في الجلسة 1000 حديث فيحفظها عن ظهر قلب ولا ينسى منها حرفا. لما دخل قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى على سعيد بن المسيب جلس معه 4 أيام حتى قال له سعيد: انصرف عني أيها الأعمى، فقد أنزفتني، انت خلصت علي، خدت كل اللي عندي يعني. وكان في أول الأمر، وطبعا ما كانش بيكتب، فكان سعيد قد مل منه يعني، حاسس أنه قاعد مش بيستفيد، فأراد أن يمتحنه وقال: لك معي 4 أيام لم تكتب شيئا، وما إخالك تحفظ يعني؟ فقال: لا، سألتك عن كذا فقلت كذا وكذا وكذا، وقال الحسن كذا، وقال ابن سيرين كذا، وسألتك عن كذا فقلت كذا وكذا وكذا، وقال فلان وقال فلان، وسرد عليه 16,000 حديث أو أقل أو أكثر من حفظه. فذهل سعيد بن المسيب وقال: ما كنت أظن أن مثل هذا موجود. فكانت أذهانهم سيالة، وكان الحفظ هذا من أيسر وأسهل ما يكون على الواحد منهم، ولهذا حفظ شعر العرب كله يعني، تاريخ العرب كله القديم الجاهلي، ما الذي نقله إلينا؟ الحفظ. هذه الأذهان القوية وهذه الحوافظ المتينة، حوافظ العرب، لأنهم لم يكونوا يعرفون الكتابة، فلم يكن أمامهم حل إلا أن يحفظوا، وإلا يضيع تاريخهم، ولهذا اعتمدوا اعتمادا تاما على حفظ الصدور، لأنهم كانوا أمة أمية، ومع ذلك لم يضع شيء من هذا التاريخ الذي تركه العرب، فحفظ كله. هذه أشعار الجاهليين تملأ الدنيا ويرويها الرواة حتى يأتي وقت التصنيف في عصر الدولة الأموية وبعد ذلك على يد الأصمعي وابن السكيت وخلف الأحمر وهذه الفئة من مدوني الأشعار الجاهلية. فكان ده السائد، حتى قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: وددت أن الأيدي قد قطعت ولم يتعلم الناس الكتابة لأنها ضيعت الحفظ. لما يكون الشخص مش قدامه إلا أن هو يحفظ هيحفظ، لكن لما يلاقي فيه اختيارين، إما تحفظ وإما تكتب، ولما تكتب ما تحفظ، هكتب معاك في وقت بحثته معاك وخلاص وقرأ من الكتاب. فطبعا الإنسان ميال للدعة والراحة يعني، يقول خلاص بدل ممكن أكتب مانيش حافظ، ما أنا محفوظ عندي. ثم بدأ الأمر يقل فيقل فيقل حتى جئنا الآن في عصر صار الكمبيوتر يحل محل العقول. بقى الراجل هذا مش عايز يقرا، واقرا ليه؟ لما عاوز اجيب هذه المعلومه اعمل عليها بحث هطلعها في 5 ثواني. طب انا اقعد اقرا ده كله ليه بقى؟ ما انا بقراه ليه الكتب دي كلها؟ عشان يبقى في ذهني حاجه لما اسال، لما يخطر ببالي مساله ابقى انا متصور مكانها فين. قد تكون في كتاب كذا او كتاب كذا او كتاب كذا. وده بياخد وقت وجهد عظيمين، ويتعب العين ويتعب الجسد، ويقعد كده طول النهار عامل كده على المكتب لغايه ما ظهره يتقطم. طب ليه ده كله؟ ما انا الكتب كلها عندي الان على السي دي واحده، وانا بس اعمل سيرش ولا حاجه وفي 5 ثواني هجيب اللي انت ما تجيبوش بدماغك لو قعدت 10 سنين تفكر. فضيع الناس حتى القراءه، الا طبعا من رحم الله من اهل الفضل واهل الخير ممن لم يشغلهم هذا عن طريقهم الذي اعتادوا عليه من اول الطلب. فكان مما اخر مساله تدوين السنه في كتب مساله عدم وجود الكتابه من العرب، ان في عصر صدر الاسلام وبعده بخليل كان لسه الاميه برضه موجوده الكتابه والحاجات دي، وكانوا يعني يتكئون اتكاء تاما على حفظهم، لانهم كانوا يحفظون احسن مما يكتبون، يحفظون اسرع مما يكتبون. وظل الحال هكذا حتى انقرض عصر كبار التابعين يعني. وفي اواخر عصر التابعين بدا تدون الكتب، في اواخر عصر التابعين بدات تجمع السنه، وكان من اول من دعا الى ذلك الخليفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فقد انتدب لهذا حافظا من اكابر الحفاظ ورجلا من الرعيل الاول، وهو الامام الحافظ الحجه شيخ الاسلام محمد بن شهاب الزهري، فامره بجمع السنه في كتاب واحد. وقال في ذلك السيوطي في الفيته: اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب يعني الزهري امرا له عمر. فكان هذا اول جمع للسنه في كتاب واحد. اراد عمر بن عبد العزيز ان يصنع في السنه كما صنع ابو بكر الصديق في القران، بان يجمعها منها هنا ومن هناك من كل هذه الاماكن في كتاب واحد يستطيع الناس ان يتناقلونه، لان الكتاب اسلم الاوراق، وضع كتاب ايسر من جمع ورقه من هذا ومن ذاك قد تكون قد ضاعت او شيئا من هذا. وبدا هذا التدوين الرسمي على يد محمد بن شهاب الزهري. فمن لا يفرق بين الكتابه وبين التدوين يقول لك بدات كتابه السنه على يد محمد بن شهاب الزهري، هذا غلط. انما الذي فعله ابن شهاب هو انه كان يسعى لجمع السنه في كتب هكذا مجلده، لكن الكتابه موجوده من عهد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يعني في هذا القدر كفايه في هذه الليله، ونتم في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.